سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله: حدثنا الربيع ابن سليمان المؤذن. الربيع ابن سليمان المؤذن هو صاحب الشافعي، هكذا يقال، من الثقات المعروفين. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن سليمان ابن بلال وهو التيمي عن كثير عن كثير عن وليد. كثير هو كثير بن رباح المدني من الثقات، عن وليد عن ابي هريره، وليد بن المغيره اظن هو من الثقات ايضا تابعي، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل البصر فلا اذن، يعني اذا طال الانسان فلا فائت للاذن، يعني اذا دخل البصر في داخل بيت الانسان فلا يحتاج الى الاذن، فلا اذن اي لا حاجه للاذن. فيه تنديد بانه يكون الانسان لا يطالع قبل ما يستاذن، لا يطلع من خلال شق الباب، او لا يطالع من خلال شق الجدار وغيره. اذا دخل هذا الحديث في الحقيقه بعضهم ضعفه لاجل كثير ابن زيد الاسلمي. كثير ابن زيد، وليس هو كثير ابن رباح، هو كثير ابن زيد ابو محمد الاسلمي، ولقبه ما فن، هكذا ما فن من الالقاب الغريبه يذكرون هذا، لانه كان يخطي كثيرا، الا ان بعضهم صح هذا الحديث على كل حال. فيخطي كثيرا، اذا كان يخطي كثيرا، وقد ذكروا هذا الحديث من جملة أخطائه. هذه المسألة ينبغي أن يكون في أذهانكم، أن الصدوق الذي لم يضعفوه مطلقا يخطي، فإذا تعينت لنا أخطأوه، فما بعدها الروايات الأخرى تكون صحيحة. والذي حكم العلماء عليها في كتب العلل وغيره أنه أخطأ فيه، فيكون هذا الحديث ضعيف. فهذا الحديث ضعفوه، قالوا إنه ضعفه وأنكره ابن عدي والذهبي وغيرهم. نعم، إذا دخل الإذن، لكنه على كل حال أن الإنسان إذا اطلع دار قوم بغير إذنهم، هذا لا شك أنه مخطئ، وثم بعد ذلك يستأذن فلا حاجة للاستئذان. إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، حتى لا يطلع الإنسان على شيء يكرهه المطلع عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة من الثقات الأئمة. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، حا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا حفص عن الأعمش. جرير وحفص ابن غياث كلاهما يروي عن الأعمش، عن طلحة، هو طلحة ابن مصرف اليامي من الثقات المعروفين، عن هزيل، وهو هزيل ابن شرحبيل، هزيل هكذا قالوا، بعضهم قال هزيل على وزن فعيل، وبعضهم قال هزيل فعيل. فعلى كل حال ابن شرحبيل الأودي من الثقات المخضرمين. جاء رجل، طلع ابن مصرف يروي عن هزيل، جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي يقول: جاء رجل، من هو؟ قال: عثمان بن أبي شيبة. انظروا الرواية من أبي بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، وعثمان قال هو سعد، أبو بكر بن أبي شيبة أخوه. يقول: جاء رجل إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ رجل مبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فإذا يقال هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. جاء فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب قام مستقبل الباب يعني يقرع الباب ويدق الباب ثم يقوم مقابله أم يمين ويشمال ينحرف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم له هكذا عنك أو هكذا فإنما الاستئذان من النظر هنا يقول هكذا عنك إنما الاستئذان من النظر ماذا يقصد هكذا عنك يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لما رآه مقابل الباب هكذا عنك يعني اجعل بعيدا عن يعني استدلوا من لفظ عن هو للإبعاد يعني أبعد نفسك من هذا المكان فهو الذي جاء في أحاديث أخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا استأذن فكان يقف على يمين الباب وعلى يساره فهكذا عنك يعني ليس مثل ما أنت كأنه أشار صلى الله عليه وسلم أنك أبعد نفسك من هذا المكان إلى اليمين أو الشمال هذا هو الذي فسره قال الحافظ في فتح الباري إنما شرع من أجله لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعد ما يكره من يدخل إليه أن يطلع عليه وقال الكرماني إنما شرع الاستئذان في الدخول لأجل ألا يقع النظر على عورة أهل البيت ولئلا يطلع كنا نريد أن يفسروا وهو فسروا هكذا قالوا هكذا عنك قال بمعنى أنك عن يمينك وعن شمالك وأبعد نفسك عنك أبعد نفسك عن مكانك الذي أنت فيه يعني يمينا أو شمالا لأنه إذا فتح الباب ربما يطلع على ما يكره نعم ثم قال حدثنا هارون ابن عبد الله وهو أبو موسى الحمال من الثقات أنه قال حدثنا أبو داود الحفري أبو داود الحفري عمر بن سعد من الثقات عن سفيان عن العامش سفيان بن عيينة عن العامش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد نحوه هنا قال عن رجل عن سعد نحوه فهنا في هذه الحالة هنا قال جاء رجل قال عثمان سعد يعني جاء سعد فوقف هنا أخطأ فيه بعضهم أو يكون على كل حال يعني إذا جمعنا الطرق فيظهر لنا من الذي زاد رجل لأن طلحة بن مصرف عن رجل وهنا طلحة بن مصرف ترك حزيل الذي هو مخضرم تابعي الكبير الذي يروي عن الصحابي فإذا يكون هنا يعني انقطاع استدلالا بالرواية السابقة أن طلحة بن مصرف لم يروي هذا الرجل أن سعد مباشرة عن رجل الرجل من هو إذا كان هو هزيل بن سعد فالإسناد يكون صحيحا وإذا كان غيره فهو مجهول فالذي يظهر أنه طلحة بن مصرف عن هزيل قال عن هزيل طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد فالرجل المبهم إذا كان هو هزيل فهذا الإسناد إذن يكون صحيحا وإلا إذا كان هذا المبهم فالإسناد يكون ضعيفا نعم إذا كان هو نفسه فالإسناد صحيح لأن طلحة بن مصرف يروي عن هزيل عن عثمان بن عن سعد وهنا طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد فهزيل عن سعد ورجل عن سعد هل هذا الرجل هو هزيل الظاهر هو فإن كان غيره فالإسناد يكون ضعيفا ويكفي أن يكون الحديث الأول هو إسناده صحيح باب كيف الاستئذان كيف الاستئذان كيف ما طريقة الاستئذان قال حدثنا يحيى بن حبيب هذا مشهور يعني ياتي قليل لكن هو يحيى بن حبيب ابن عربي البصري من الثقات قال حدثنا روح وهو ابن عبادة روح بن عبادة ابن العلاء القيسي من الثقات الفاضلين حاء وقال وحدثنا ابن بشار وهو محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عاصم من يكون هذا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان وعمرو بن أبي سفيان الجمحي من ثقات التابعين أن عمر بن عبد الله بن صفوان أخبره وعمر بن عبد الله بن صفوان بن أمية أيضا ثقة أخبره أن كلدة هو كلدة ابن إيش كاتب هو كلدة ابن حنبل وهو أيضا جمعي نعم صحابي أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم على مكة فدخلت ولم أسلم فقال ارجع فقل السلام عليكم هي أرسله ماذا جداية جداية قالوا جمع جدي أو المع ولد المعز نعم أي كلدة ابن حارث أو كلدة ابن حنبل كلدة هكذا لك كلدة أنت جعلتها بالفتح الذي فتحه هو راجعوا ضبطه هم يقولون الحارث ابن كلدة وكلدة ابن حنبل نعم على كل هذا إذا كان كلدة أو كلدة لا يضرنا هو صحابي أنه هو الذي أظن هو طبيب أو ابن طبيب كلدة ابن حنبل أو قال كلدة ابن الحارث أنا أذكر أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الخمر أتخذه في الدواء قال لا هو داء وليس بدواء ثم في حديث آخر هو نفسه سأل نهى رسول سأل عن الضفدع عن قتل الضفدع فقال لا لا تقتلوا أو لا تقتلوا الضفادع ولا السرد هو أيضا في ثالث موجود أن لا هي ثلاثة أشياء الظاهر نعم الضفادع والسرد أنا ناسي على كل حال فهو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يقول أولاد المعز أو أولاد الزباء الجداية يقول أولاد الزباء ذكرا كان أنثى هي صغيرة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وضغابيس يقول هو بعضهم قال هي الفقع الذي كما وقيل إنها هي صغار القثاء على كل حال قال عمر وضغابيس ولبن والنبي صلى الله عليه وسلم بآل مكة فدخلت ولم أسلم يقول كأن عمر بن عبد الله أن كلدة بن حنبل قال دخلت ولم أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع ارجع فقل السلام عليكم يعني الدخول أو السلام واجب فإذا ترك الواجب في وقته يجب عليه أن يقضي ما هو كذا فعلى هذا قال ارجع اخرج من البيت ثم بعد ذلك ادخل او اذا كان والله اعلم اذا كان لم يسلم وجلس في المجلس ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء فيسلم ويجلس في طرفه المجلس كما جاء في الروايات فيكون على كل حال اذا نسي او بعض الناس يظن انه ياكل ويشرب فلا يجوز على كل حال إذا نسي ولم يسلم فيجب عليه أن يقضي هذا الواجب والجلوس بدون السلام والذي يقال إن السلام أو بداية السلام ليس بواجب هذا ليس بصحيح إنما البداية الصحيح والرد أيضا واجب بداية أيضا واجب والرد أيضا واجب فيقول هنا قال وأخبرني ابن وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية قال عمرو وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة ابن الحنبل ولم أنظروا كلدة ابن حنبل والحنبل كلاهما جاز مثل العباس وعباس ولم يقل سمعته منه قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان أخبره ولم يقل سمعته من كلدة ابن الحنبل وقال يحيى أيضا أمر ابن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة ابن الحنبل أخبره الحاصل اختلاف في صيغ الأداء ولا يضر في صحة الحديث فإذا معنى هذا الحديث أنه إذا كان إنسان دخل على إنسان بدون سلام وربما يكون نسيا وهو عالم بالمسألة فيعلم ويخبر أنه يؤدي الواجب بعدما يرجع يسلم ويدخل إذا فعل به هكذا ما ينسى في الغالب، ما هو كذا مرة مرتين. أما إذا كان جاهلا فيعلم أيضا ارجع فصلي، جاء أعرابي وصلى صلاة غير مطلوبة قال ارجع فصلي، فإلا لم تصلي مرة ثانية ثالثة رابعة. النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال رحمة للعالمين، لكنه أراد أن يثبت في ذهنه تثبيتا كاملا، وذكر رده عدة مرات. فهذه كلها لهذه المعاني أيضا ينبغي ألا يغتفر ويقال له ارجع. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم، أبو الأحوص من الثقات عن منصور وهو من المعتمر من الثقات عن ربعي وهو ابن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر، رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرجل من بني عامر، العامر هذا صحابي رضي الله عنه، لأنه هو الذي استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، فقال أليجو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فقال أليجو ويدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمي أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، علمه الاستئذان فقل له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم الخادم ماذا يقول، كيف يقول الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، السلام عليكم، يعني لا يقول أدخل بدون السلام، السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بوب الإمام قال كيف الاستئذان، فيكون الاستئذان بالسلام، إذا نسي يرجع فيسلم، وإذا كان أيضا استأذن بدون السلام فيقال سلم ثم قل أدخل أو لا أدخل. نعم. ثم قال حدثنا هناد بن السري الإمام الزاهد أنا بالأحوص أن منصورا ربعي بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن. فإذا هنا يقول حدثت، وهناك قال حدثنا رجل، فلا يضر في صحة الحديث شيء، وما محمله هنا حدثت يعني أنا لم أسمع منه ولم يحدثني، حدثت، فهذا يدل لنا على الإسناد العالي، يعني يكون سمع الجمع بين الإسنادين، يكون سمع أولا بواسطة رجل، حدثت أن رجلا من بني عامر يعني حدثني أحد، ثم بعد ذلك يكون قد لقي وأخذ الإسناد العالي وذهب إليه ويكون قد سمع منه مباشرة، وهذا كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون كثيرا، كما أنهم كانوا يحذفون الواسطة إذا كان الصحابي، الصحابة ومراسيلهم كثيرة جدا، لو ذهبت تتتبع تجد كثير، مرة هنا بواسطة أبي هريرة ومرة بواسطة بدون واسطة وكذا، هذه كلها محملها على أنه يكون سمع أولا بدون واسطة ثم بالواسطة ثم بالواسطة أيضا أو بالعكس لزيادة التأكد والتأكيد. ثم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة قال حدثني أبي، وهو معاذ بن معاذ ثقة قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن، أنه استأذن هنا بصيغة في بعد حدثت أن رجلا قال أبو داود، وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعين ولم يقل عن رجل من بني عامر، كذلك يأتي هنا اللفظ آخر عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي معاذ بن معاذ عن شعبة عن منصور بن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن، هنا صيغة الإرسال، ما هو كذا صيغة إرسال، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته، أي الرجل قال فسمعته فقلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادم اذهب وعلمه كذا وهو يسمع، فبمجرد ما سمع قال السلام عليكم أدخل. هنا يعني وإن كان بصيغته الإرسال لأنه لا يدل على أنه سمع من الصحابي نفسه، فيكون كل هذا محمله على تغيير صيغة الأداء ويكون الرواية الثابتة إن شاء الله أنه حدثنا رجل هو المعتمد عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال في باب في كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، مرة مرتين ثلاثة أو أكثر. قال حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة بن موسى الضبي مذهبنا كثير ثقة، قال حدثنا سفيان وهو ابن ويينة، قال عن يزيد ابن خصيفة، يزيد ابن خصيفة هو يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة المدني من الثقات. نعم. عن بصر ابن سعيد وهو أيضا بصر ابن سعيد المدني مولى ابن الحضرمي هكذا يقولون ثقة جليل، أنا أبي سعيد تابعي ثقة، أنا أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا، جاء أبو موسى فزعا خائفا، يعني كيف يظهر الخوف على وجهه، فقلنا له ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ فرجعت. وفي الروايات الأخرى وهي في صحيح البخاري وغيره أنه أرسل في إثري، فرجعت فأرسل في إثري فجئته، قال ما منعك أن تدخل أو ما منعك أن تأتيني؟ قال فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد، قال النبي، انظروا الصحابة واستدلالاتهم في كل حركاتهم وسكناتهم، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، واحد اثنين ثلاثة يكفي. قال لتأتيني على هذا بالبينة، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه قد فاته هذا الحديث الصحيح رضي الله عنه، فلذلك قال لتأتيني على هذا بالبينة. قال فقال أبو سعيد، أبو سعيد من هو؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي هو يروي الحديث، قال أبو سعيد لا يقوم معك، لا، فقال أبو سعيد نعم لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قال فقام أبو سعيد معه فشهد له، يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ومثلها جاءت رواية، وأذكر أنها عند الآخرين عند ابن حبان وغير هذه الروايات، قال أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يوسس لنا التثبت في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ذكر في الحقيقة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم الذين أسسوا علم الحديث، هم الذين أسسوا الجرح والتعديل، هم الذين أسسوا كيف يتثبت الإنسان، حتى التواريخ وغيرها سبحان الله تجد قال كيف تقول هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل كذا وكذا، فيعني كأنهم يقارنون الروايات بالتاريخ الأول والتاريخ الثاني الناسخ والمنسوخ. إذا قرأت كتاب الاعتبار للحازمي، الاعتبار للحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، تجد أشياء كثيرة. عائشة رضي الله عنها الزركسي له كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فيها مداولات عجيبة جدا مما يثبت قواعد علوم الحديث بفضل الله تعالى، أنهم أخذوها عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم فبنوا عليه تحقيق التثبت، لأن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا. نعم. فالحاصل عمر رضي الله عنه ما اتهم أبا موسى العشارية بالكذب، وهو هو في ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به وإرساله معلما إلى اليمن وغيره، معروف هذا، لكنه يقول ما خشيت أن يتقول الناس فأراد أن يتثبت رضي الله عنه فشهد له. نعم. لكن تعرفون أن هناك من الذين في قلوبهم مرض يقولون خبر الواحد لا يقبل، خبر شخص واحد لا يقبل إلا يكون هناك اثنان، وجعل بعضهم قال البخاري لا يروي حديثا إلا إذا كان له طريقان من أوله إلى آخره، عمر إذا كان روى إنما الأعمال بالنيات فهم يقولون انه لا بد ان يكون عن ابي هريره عن عبد الله بن مسعود عن فلان عن فلان، هذه الروايه ليس بلازم. ورد على هذا قالوا كفى للرد على هذا القول ان اول حديث رواه البخاري هو حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا ابراهيم التيمي حدثنا ابراهيم التيمي حدثنا القمه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يحيى بن سعيد ان ابراهيم التيمي أنا القمه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول انما الامر بالنيات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر وعن عمر الا القمه، ما ذلك الامام البخاري يتمت. على كل حال فالذين في قلوبهم مرض والذين يقولون ان السنه ليست لها حجيه في الذين يسمون أهل القرآن، ويقرأوا كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله المتوفى سنة 204 رحمه الله، وذكر ناسا كانوا قد نبتوا في تلك الأيام تلك النابتة وكانوا ينكرون خبر الواحد، فمناظرة عقلية ونقلية جميلة جدا. فالحاصل كان الناس دائما وحاد الزمان يعني قد خرجت خارجة يسمون أنفسهم أهل القرآن تسمعون لعلهم، وما أدري في آخر الزمان بعد انقطاع هذا من قرون أظن أرض الهند الخصبة هي التي أخرجت هؤلاء ولهم في صولة وجولة وأتباع. على كل حال الله المستعان لا حجة لهم فيه على كل حال، لأن الصحابة كان ما يتهم بعضهم بعضا وما كان وكانوا يقبلون. كفى أن عمر رضي الله عنه حينما تناوب في صحيح البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم كنت أتناوب مع صاحب لي أنصاري يهدر يوما وأهدر يوما معه كذا، هل كان يطلب منه كل يوم أنه جيب شاهدا؟ هذا ما كان، إنما إذا شك في مسألة كيف سمع وقد غاب عني وكذا فأراد التثبت فقط. وهذا باب عظيم أي إرساء باب التثبت واجب على الأمة. على كل حال ثم بعد ذلك حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد عن عبد قال حدثنا عبد الله بن داود، مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود وهو عبد الله بن داود بن عامر الخريبي من الثقات المعروفين عن طلحة بن يحيى وهو طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي صدوق كان يهم في بعض الروايات لكن لم يهم في هذه الرواية على ما جاء في طرق أخرى. أنا أبي بردة وهو ابن أبي موسى التابعي، أنا أبي موسى وهو العشاري رضي الله عنه أنه أتى عمر، أبو موسى أتى عمر رضي الله عنهما فاستأذن ثلاثا فقال يستأذن أبو موسى يستأذن العشري يستأذن عبد الله بن قيس، يعني شوف تغيير الأداء، أنا الأشري إن كنت تعرف، أبو موسى أنا، إلى عبد الله بن قيس إن كنت تعرف، يستأذن أبو موسى يستأذن العشري يستأذن عبد الله بن قيس، ولا أحاديث يفسر بعضها بعضا القصة واحدة. نعم، فيكون طريقة استئذانه بهذه السورة هنا قال فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، تفسير استأذنت ثلاثا بأي طريق كان، قال يستأذن أبو موسى يستأذن العشاري يستأذن عبد الله بن قيس هو اسمه، فلم يأذن له فرجع فبعث إليه عمر ما ردك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، قال ائتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع فقال هذا أبي، فقال أبي يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله، يعني كأنه على تشديده هذا. هناك قام أبو سعيد الخدري، أنت إذا جمعت الطرق سبحان الله والآن يعني يعطيك الثلج واليقين بأن الأحاديث بفضل الله أسانيدها ومتونها لا تختلف على الأحاديث الصحيحة، تجد أنه قام معه في روايات أخرى تجد أنه قام معه أبي وأبو سعيد، أول قالوا ما يقوم إلا أصغرهم فقام ثم تبعه أبي بن كعب، فلما وصل إليه قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتشدد إلى هذه الأمور كأنك تشك في صدقه. نعم. ولذلك قال هنا قال أن الشاهد أبو سعيد الحافظ قال ابن حجر ويمكن الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد فقال له أنت تطلب منه من يتابعه أو له شاهد أو كذا، متابعة الشواهد هذا هو. نعم. ولا تكون عذابا. قال الإمام حدثنا يحيى بن حبيب، هو الذي مضى بنا قريب، ابن حبيب بن عربي من الثقات المعروفين، قال حدثنا روح وهو ابن عبادة أنه قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء ابن جريج مدلس، إلا أنه سرع هنا، ولو لم يسرح لو قال أنا عطاء فحمل العلماء رواياته على السماء، لأنه قبلوا منه قوله، قال إذا قلت عن عطاء، ابن جريج يقول إذا قلت عن عطاء فقد سمعت منه مرة أو مرتين أو ثلاثة، فقبلوا منه هذا ما تدليسه عن غيره، عن غيره، لكن عن عطاء ما دام قد برأ ساحته عنه فيكون لو قال ابن جريج عن عطاء بدل أخبرني كان محمولا على السماء والأخذ منه. قال أخبرني عطاؤه ابن أبي رباح عن عبيد ابن عمير من الثقات المعروفين الكبار أن أبا موسى هو الأشعري استاذن على عمر بهذه القصة، قال فيه فانطلق أي أبو موسى بأبي سعيد فشهد له، قال أخفي علي هذا من أمر رسول الله، يعني كأنه يستغرب كيف أخفى، ثم بعد ذلك يبحث لنفسه عذرا لخفائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألهاني السفق بالأسواق. السفق بالأسواق يعني التجارة لمعيشتهم رضوان الله عليهم، كان كثير منهم يتجر وبهذه القال بالأسواق، ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، يعني تسلم ما شئت ولا تستأذن، سلم كأنه يقول قل السلام عليكم يكفي، ولا تقول أدخل ما أدخل، ماذا يقصد تسلم ما شئت؟ لأنه قال يعني أنا كأني اتهمته، فإذا جاء مرة ثانية فيسلم ما شاء ولا يرجع ولا يحتاج للاستئذان. الآن السفق بالأسواق، نعم، وهذا أمر واضح جدا، ولذلك لا يقال إن أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، لعله كان في مكان آخر، لعله يتربى من عند خيلانه بعيد وكذا وكذا، فقد يكون هنا الإرسالات تأتي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وما كان يتهم بعضهم بعضا، الحان السفق بالأسواق، وكان أصحاب رسول الله. نعم. أبو هريرة نفسه يقول يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، وإن الناس كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما يغيبون ويسمع ما لا يسمعون. نعم. ثم قال يقول هنا أيضا قال جاءت هذه الرواية في صحيح مسلم بدون قوله لكن سلم ما شئت. نعم. قال حدثنا زيد ابن أخزم، زيد ابن أخزم هو الطائي من الثقات، قال حدثنا عبد القاهر ابن شعيب، عبد القاهر بن شعيب ابن الحبهاب، شعيب بن الحبهاب له روايات في كتب الستة كثيرة، عبد القاهر له روايات قليلة، لكنه هنا عبد القاهر بن شعيب وهو ابن الحبهاب وهو صدوق. قال حدثنا هشام، من يكون هذا؟ هشام بن حسان القردوسي عن حميد وهو حميد بن هلال العدوي من الثقات عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بهذه القصة، قال فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن عن حديث رسول ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. نعم، لا شك أن النقل للنبي صلى الله عليه وسلم أثقل مما ينقل للآخرين، ربما يكون في بعض التسامح والتجاوز، لكن النقل للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون حرفا بحرف ويكون الإنسان لا يشك فيه، كما جاء إن كذبا علي ليس ككذب على أحد منكم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي من الثقات أو ثقات تلاميذ مالك الإمام عن مالك رضي الله عنه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سبحان الله الأئمة عبد الله بن مسلمة مالك الربيع هؤلاء كلهم جبال الثقة والعلم وأن غير واحد من علمائهم الظاهر ماذا يقصد من علمائهم من علماء المدينة في هذا فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسس التثبت وأكد على التثبت. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى محمد المثنى هو العنزي من الثقات المعروفين محمد المثنى ابن عبيد وهشام أبو مروان نعم هشام أبو مروان هو هشام بن خالد بن زيد بن مروان الدمشقي المعنى قال محمد المثنى حدثنا الوليد بن المسلم أنه قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي زرارة محمد بن عبد الرحمن بن أبي زرارة هذا قال يعني ابن حجر الصواب محمد بن عبد الرحمن محمد بن سعد بن زرارة محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وليس محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة هنا قال حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة قال ابن حجر محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة هو من الثقات من الطبقة السادسة عن قيس بن عبادة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت يحيى بن كثير قال حدثني محمد بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد الخزرجي قال قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله قال فرد سعد ردا خفيا ردا خفيا سبحان الله ورحمة الله عليهم وانظر إلى حكمته فقال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر عليه من السلام رد ردا خفيفا حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذره يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفيا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لأن الرد واجب لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى بيت سعد رضي الله عنه إلى بيت قيس بن سعد قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأمر له سعد سعد ابن عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا هو قيس بن سعد بن أبي وقاص قال أمر له سعد بغسل الغسل هو ليس ماء الغسل إنما هو شيء مثل المنقيات والحواد التي تستعمل خطم وغيره لأنهم فسروا هكذا بغسل هو ما يغسل به مع الماء خطم وغيره فأمر له سعد بغسل فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها صلى الله عليه وسلم ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة ليس سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة نعم خزرجي من أول قلت لكم قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي نعم فهو سعد بن عبادة الخزرجي اللهم اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وقف عليه بقطيفة أي كأنه قطيفة التي هي رداء مجمل فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب يعني اركب رديفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيت ثم قال إما أن تركب وإما أن تصرف قال فانصرفت قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماه عن الأوزاعي مرسلا. ما معنى عن الأوزاعي مرسلا؟ الذي يظهر والله أعلم كأنه قيس بن سعد زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا لم يذكر عن قيس بن سعد أو الأوزاعي. يقول سمعت أيها ابن أبي كثير حدثني محمد ابن عبد الرحمن ابن سعد أو أسعد ابن زرارة زار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي عبادة. لكن هذا لا يضر إن شاء الله. قد يكون الراوي نفسه إذا كانت الرواية منه قد يختصر وقد يوصل، وهذا موجود كثير، ما روي موصولا أو موقوفا، ما روي موقوفا ومرفوعا، ما روي مرسلا وموصولا، وهذا باب كبير في علوم الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال أنا ما فهمت، ما الشيخ الألباني قال أنه ضعيف الإسناد، لكن أنا ما فهمت محمد المثنى هل علل رواه عمر بن عبد الواحد بن سماع الأوزاعي مرسلا ولم يذكر قيس بن سعد؟ هذا صعب، ما دام انظروا الرواة محمد بن المثنى العنزي ابن عبيد العنزي المعروف بالزمن، هو من الثقات الكبار. هشام أبو مروان بن خالد الدمشقي وهو ثقة وصدوق. قال محمد بن المثنى حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي. وليد بن مسلم وإن كان يدلس إلا أنه هنا صرح بالتحديث عن الأوزاعي. قال سمعت يحيى بن أبي كثير إذا قلنا إن المدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح في جميع الإسناد الباقي، فهنا مصرح به لأنه قال وليد بن مسلم حدثنا على أوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة عن قيس بن سعد، هنا يأتي لكنه صحابي، قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ما ظهر لي سبب الضعف، لماذا يعني، هل هو خطأ في الكتابة ولا ماذا؟ انظروا بارك الله. وأيضا رأيت له طرق أيضا، هنا رواه البيهقي في الجزء السادس صفحة 439، أيضا في مستخرج أبي عوانة هذا الحديث. على كل حال إن شاء الله الحديث صحيح فيما يظهر لي والله أعلم. ثم قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني في آخرين، يعني ما جماعة آخرين من شيوخ أبي داود، قالوا حدثنا بقية ابن الوليد أنه قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن، هو محمد ابن عبد الرحمن اليحسبي أبو الوليد الحمصي من الثقات، عن عبد الله ابن بسر هو الصحابي ابن الصحابي، بسر ابن أبي بسر الصحابي رضي الله عنه، بسر ابن عبد الله صحابي، وعبد الله ابن بسر صحابي، وصماء بنت بسر صحابية، هؤلاء كلهم أهل بيت صحابيين. أن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ ستور، لم يكن يوم، سبحان الله. لو كان هذا الحديث بجانب الحديث الذي مضى بنا، قال عنك إيش الرواية التي مضت بنا، أين هو لو جمع بين هذا وذاك فوقف أن يستأذن وقال له النبي هكذا عنك أو هكذا. لو أورد الإمام أبو داود رحمه الله هذا الحديث وراء هذا الحديث لكان يفسر في مكانه بارك الله فيكم. نعم لكن هكذا وقع على كل حال. نعم ايشو هكذا الذي يظهر لعله لأجل هذا ينظر تفصيله أين ذكره لكن أنا أردت أن أجد ما وجدته أنه إلا أنه يعني يظهر أنه رواية صحيحة إن شاء الله فابحثوا الله يبارك فيكم وأفيدونا إذا وجدتم. باب الرجل يستأذن بالدق بالدق يعني القرأ يدق ويقرأ. قرأ حدثنا مسدد أنه إذا كان الباب أي إن لم يكن الباب الجدار وغيره لأنه ما يكون الباب عليها سطور. حدثنا مسدد أنه حدثنا بشر 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 من يكون هذا بشر بن فضل نعم من الثقات عن شعبة هو ابن الحجاج عن محمد المنكدر عن جابر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه. سبحان الله أشار إلى قصة طويلة. هذا هو الاختصار في الرواية أن عبد الله بن أن جابر بن عبد الله كان قد قتل فيه أو استشهد فيه أحد وترك دينا فجاء أصحاب دينه وطلبوا منه دينه وكانوا من اليهود أيضا فلم يعني ينظروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان البستان لم يكن يكفي في الظاهر عن دين جابر رضي الله عنه فيقول هنا نعم عن دين عبد الله اي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرف ثم انتظر حتى آتي. فلما آتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على على البيدر او كذا اللفظ جاء فيه فبدأ يقضي عنهم دينهم وبقي التمر كما هو لم ينقص منه شيء. هذه قصة عن جابر انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في دين ابيه قال فدققت الباب فقال من هذا فقلت انا قال انا كأنه كرهه فبالفعل يقول انا من انت انا من انت فلذلك انا ابو موسى انا عبد الله بن قيس انا العشري انا الفلان. فينبغي ان يبين ان تعريفي ايضا مما يظهر من هذا ان الناس في بعض الاحيان كلمة مبهمة ما يسمع سم مرة ثانية نفس الكلمة اذا قلت انت ما يفهم فمن حسن الخطاب ان تغير الاداء تغير التعبير في الحقيقة يكون اجمل. نعم باب الرجل يستأذن بالدق قال انا يعني ينبغي ان يسمي اسمه ولا يقول انا او هو او كذا. ثم بعد ذلك يقول باب دق الباب عند الاستئذان قال حدثنا يحيى بن ايوب يعني المقابري من الثقات قال حدثنا اسماعيل ابن يعني ابن جعفر هو اسماعيل ابن ابي جعفر اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير الزرقي من الثقات قال حدثنا محمد ابن عمرو وهو معروف محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي النافع ابن عبد الحارث الصحابي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا. الحائط هو البستان لأنه كان في الغالب يكون محوطا. فقيل لي أمسك الباب فقال لي صلى الله عليه وسلم أمسك الباب. نافع ابن عبد الحارث قال أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث. يعني جاء ناس وضربوا لعل القصة مثل قصة أبي موسى نفسه في صحيح البخاري لأكونن حارس النبي صلى الله لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فاستأذن قال إذن له وبشره بالجنة. جاء عمر وجاء عثمان إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فهكذا على كل حال يقول فضرب الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر إلى آخره كأنه دق الباب ضرب الباب دق الباب. يعني لك ينبغي ألا يكون إلا كل شيء بين الأمة الوسط لا يكون يضرب بالحديد اذا كان هناك اطفال اولاد نائمين يخافون والبيوت كانت صغيره يعني بالحكمه. ولذلك جاء في الادب المفرد كانوا يقرؤون الباب بالاظافر سبحان الله. نعم وهذا مهما كان اذا كان الهدوء يسمع ولذلك ينبغي الا يدق دقا مزعجا او دقا مؤذيا. نعم الأجراس إذا هو صاحب البيت حتى لنفسه فهو على نفسه وإلا بعضهم يكون عنده جرس لطيف يكون نعم جرس صوت الطيور وكذا وكذا. وبعض الأحيان في الحقيقة إذا كان بعيد يحتاج أن يسمع وهو في الغرفة وكذا فيكون صعوبة حتى بعض الناس يأتي ويدق من وراء إيش اسمه الطاقات يدق لأنه ما يصل الصوت. الحاصل على كل حال ينبغي أن يتصرف ما يكون لا يؤذي أخاه المسلم. إيه نعم هذا الذي ذكره قلت في حديث أبي موسى العشري الذي أشار إليه المؤلف وهو ما أخرج يقول قال أبو داود يعني في حديث أبو موسى العشري قال فيه فدق الباب. قلت حديث أبي موسى العشري الذي أشار إليه المؤلف هو ما أخرجه مسلم في فضائل عثمان رضي الله عنه من حديث سعيد المسيب قال أخبرني أبو موسى إلى آخره. على كل حال أنه جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. الله اللهم صل على محمد وعلى آله. يقول الأخ متى يكون الحديث حسنا لغيره؟ حسن لغيره كما قالوا إنما ضعيف الحفظ خاصة أو فيه شبهة الانقطاع في مثل هذه الحالة. إذا جاء إنسان مثله ضعيف الحفظ فيقوي بعضه بعضا ويكون حسنا لغيره ولا يرتقي إلى حسن لذاته. لماذا؟ لأنه يقوي بعضه بعضا. وإذا سمي بعضهم يقول إن هذا يرتقي إلى الصحيح ولكن هذا خلاف اصطلاح الأئمة. وإن كان حكمه سواء قلت صحيح أو حسن لغيره. وقوله تعالى في النساء في المرأة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فسارت ثنتان مثل رجل واحد. ولذلك قال بعضهم أن يكون صحيح هو من حيث العمل يعمل به لكنه ما دام كلاهما ضعيف لا يرتقي إلى الصحيح لذاته. هذا هو اصطلاح الأئمة رحمة الله عليهم. وأما المعاصرين ففيهم اختراعات والبدع كثير في علوم الحديث. وكل من جئتني به وسميته لي أقول إن هؤلاء ليس لهم خبرة في تصحيح الحديث وتضعيفه ولا حديث واحد إنما نظريا يكتب كتاب اليوم الأول اليوم في مصطلح الحديث والثاني قول البخاري في كذا والثالث والرابع لكن لا يمارسون التصحيح والتضعيف أبدا. هؤلاء الجدد الذين في هذا الزمان أي واحد تسمي لي وأنا جربت أن هؤلاء ليس لهم أي عمل إنما نظريا يعيشون على علم الحديث وهم متخصصون في الحديث. ودعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. كم يساوي الآن 500 400 إيش ما أدري إيش مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والله انظروا الشيخ بسام رحمة الله عليه في كتابه تيسير الألام أظن هو قرب المسألة لأنه كان قاضي وكذا يعرف فذكر في يعني مقدار الدراهم والدنانير حتى في الزكوات وغيرها. شخص صاحب مرتب شهري ويتأخر في قرضه غالبا ومتزوج ويسكن مع والديه في بيتهم في غرفة وعنده سيارة تتطلب أو تعطلت فقمنا نحن أصدقاء بجمع المال لإصلاح السيارة وكان من ضمن المال مال زكاة. إذا كان صاحب مرتب شهري وتأخر عنه المرتب ومرتبه يكفي لأن يصلح سيارته إذا وجد وباقي ينفق على أهل بيته، ففي هذه الحالة يستقرض ولا يأخذ الزكاة. لكن إذا كان مرتبه الشهري لا يكفي إلا لأهله والسيارة تعطلت والسيارة من ضروريات الأمر قد يتكسب وراءه أو شيء، ففي هذه الحالة جاز له أن يأخذ الزكاة، لكن لا يأخذ الزكاة لأجل تأخر الراتب إن كان راتبه يغطي إصلاح السيارة ثم ما بقي في إنفاق على أهله، فلا يجوز له الزكاة. لابد أن يكون فرق بينهما. بارك الله فيك. هل يجوز إعطاه المال الزكاة؟ وهل إذا أصر لا يجعل المال المتبرع؟ إذا أنت تبرعت وأرجع لك وما أخذ فهو مالك، لكن إذا كنت أنفقت عليه من زمن مال الزكاة فلا بد أن تصرف إلى محتاج آخر. إذا أخطأ الداعي أو الراعي في الداعي في القول أو فعله فهل يجوز أن ننساه مباشرة كي يتراجع؟ نعم، ليس كل واحد على كل حال، يعني قد يكون الفرق بينك وبينه هو أحفاده وأسباطه، مثل تم تروه تقول أخطأت وكذا، بأدب تتفاهم تقول سمعت منكم كذا لعل بدرت لسان أو كذا وما فهمت نرجو منكم، بكل أدب بارك الله فيك. لكن لا مثل الديك يصيح ويقول أنت أخطأت وأنت كذا، هذه من الحماقة أو من النوك. نعم، حياك الله. هل هذا الكلام صحيح أن الأصل في الناس التحزب وكذلك الصحابة؟ إيش معنى التحزب ولا تقرب؟ أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا، أين يذا أين التحزب؟ ولا تتفرقوا، الفرقة والتحزب هو واحد في الحقيقة. نعم، الأصل في الناس أن يعرفوا قبائلهم وأباهم وأجدادهم، لكن ليس حزبا، هذا حزب فلان، هذا حزب إخوان، وهذا حزب تحرير، وهذا حزب كذا، أبدا ليس هذا من أول قلنا له الآن، هذا من أول قلنا لا حزبية في الإسلام. نعم، حياك الله.